قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: منزلة الخشوع. قال الله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية إلا 4 سنين، رواه مسلم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إن الله استبطأ قلوب المؤمنين فعاتبهم على رأس 13 سنة من نزول القرآن. وقال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والخشوع في أصل اللغة الانخفاض والذل والسكون. قال تعالى: وخشعت الأصوات للرحمن، أي سكنت وذلت وخضعت. ومنه وصف الأرض بالخشوع، وهو يبسها وانخفاضها وعدم ارتفاعها بالري والنبات. قال تعالى: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. والخشوع قيام القلب بين يدي الرب بالخضوع والذلة والجمعية عليه. وقيل: الخشوع الانقياد للحق. وهذا من موجبات الخشوع، فمن علاماته أن العبد إذا خولف ورد عليه بالحق استقبل ذلك بالقبول والانقياد. وقيل: الخشوع خمود نيران الشهوة وسكون دخان الصدر وإشراق نور التعظيم في القلب. وقال الجنيد رحمه الله: الخشوع تذلل القلوب لعلام الغيوب. وأجمع العارفون على أن الخشوع محله القلب وثمرته على الجوارح فهي تظهره. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يعبث بلحيته في الصلاة، فقال: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. أخرجه الحكيم الترمذي في نوادر الأصول من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقال العراقي في المغني: سنده ضعيف. وحكم عليه الألباني بالوضع في السلسلة الضعيفة. وأخرجه المروزي في تعظيم قدر الصلاة أنه من قول حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. وأخرجه ابن المبارك في الزهد وعبد الرزاق في المصنف أنه من قول ابن المسيب، وهو صحيح موقوفا على ابن المسيب. قال بعض العارفين: حسن أدب الظاهر عنوان أدب الباطن. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: التقوى هاهنا، وأشار إلى صدره 3 مرات، رواه مسلم. ورأى بعضهم رجلا خاشع المنكبين والبدن فقال: يا فلان، الخشوع هاهنا، وأشار إلى صدره، لا هاهنا، وأشار إلى منكبيه. وكان بعض الصحابة رضي الله عنهم وهو حذيفة يقول: إياكم وخشوع النفاق. فقيل له: وما خشوع النفاق؟ قال: أن يرى البدن خاشعا والقلب غير خاشع. ورأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلا طأطأ رقبته في الصلاة فقال: يا صاحب الرقبة، ارفع رقبتك، ليس الخشوع في الرقاب، إنما الخشوع في القلوب. ورأت عائشة رضي الله عنها شبابا يمشون ويتماوتون في مشيتهم، فقالت لأصحابها: من هؤلاء؟ فقالوا: نساك. فقالت: كان عمر بن الخطاب إذا مشى أسرع، وإذا قال أسمع، وإذا ضرب أوجع، وإذا أطعم أشبع، وكان هو الناسك حقا. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله: كان يكره أن يري الرجل من الخشوع أكثر مما في قلبه. وقال حذيفة رضي الله عنه: أول ما تفقدون من دينكم الخشوع، وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة، ورب مصل لا خير فيه، ويوشك أن تدخل مسجد الجماعة فلا ترى فيهم خاشعة. أخرجه أحمد في الزهد وابن أبي شيبة والحاكم، وقال صحيح الإسناد بلفظ: أول ما تفقدون من دينكم الخشوع، وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة. وأخرج الدارمي والحاكم من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه: يوشك أن تدخل مسجد الجماعة فلا ترى فيه رجلا خاشعا. صححه الذهبي. وقال سهل رحمه الله: من خشع قلبه لم يقرب منه الشيطان. قال صاحب المنازل: الخشوع خمود النفس وهمود الطباع لمتعاظم أو مفزع، يعني انقباض النفس والطبع، وهو خمود قوى النفس عن الانبساط لمن له في القلوب عظمة ومهابة أو لما يفزع منه القلب. والحق أن الخشوع معنى يلتئم من التعظيم والمحبة والذل والانكسار. قال: وهو على ثلاث درجات. الدرجة الأولى التذلل للأمر، والاستسلام للحكم، والاتضاع لنظر الحق. التذلل للأمر تلقيه بذلة القبول والانقياد والامتثال، ومواطاة الظاهر الباطنة مع إظهار الضعف والافتقار إلى الهداية للأمر قبل الفعل، والإعانة عليه حال الفعل وقبوله بعد الفعل. وأما الاستسلام للحكم فيجوز أن يريد به الحكم الديني الشرعي، فيكون معناه عدم معارضته برأي أو شهوة. ويجوز أن يريد به الاستسلام للحكم القدري، وهو عدم تلقيه بالتسخط والكراهة والاعتراض. على ثلاث درجات: الأولى التذلل للأمر، والاستسلام للحكم، والاتضاع لنظر الحق. والحق أن الخشوع هو الاستسلام للحكمين: للحكم الديني الشرعي، وللحكم الكوني القدري، وهو الانقياد بالمسكنة والذل لأمره وقضائه. وأما الاتضاع لنظر الحق فهو اتضاع القلب والجوارح وانكسارها لنظر الرب إليها، واطلاعه على تفاصيل ما في القلب والجوارح. وهذا أحد التأويلين في قوله تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان، وقوله: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. وهو مقام الرب على عبده بالاطلاع والقدرة والربوبية، فخوفه من هذا المقام يوجب له خشوع القلب لا محالة، وكلما كان أشد استحضارا له كان أشد خشوعا. وإنما يفارق القلب إذا غفل عن اطلاع الله عليه ونظره إليه. والتأويل الثاني أنه مقام العبد بين يدي ربه عند لقائه. قال صاحب المنازل رحمه الله: الدرجة الثانية ترقب آفات النفس والعمل، ورؤية فضل كل ذي فضل عليك. يريد انتظار ظهور نقائص نفسك وعملك وعيوبهما لك، فإنه يجعل القلب خاشعا لا محالة لمطالعة عيوب نفسه وأعمالها ونقائصهما من الكبر والعجب والرياء وضعف الصدق وقلة اليقين وتشتت النية وعدم تجرد الباعث من هوى نفساني وعدم إيقاع العمل على الوجه الذي ترضاه لربك وغير ذلك من عيوب النفس ومفسدات الأعمال. وأما رؤية فضل كل ذي فضل عليك فهو أن تراعي حقوق الناس فتؤديها، ولا ترى أن ما فعلوه من حقوقك عليهم فلا تعاوضهم عليها، فإن هذا من رعونات النفس وحماقاتها. ولا تطالبهم بحقوق نفسك وتعترف بفضل ذي الفضل منهم وتنسى فضل نفسك. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول: العارف لا يرى له على أحد حقا، ولا يشهد له على غيره فضلا، فلذلك لا يعاتب ولا يطالب ولا يضارب. قال صاحب المنازل رحمه الله: الدرجة الثالثة حفظ الحرمة عند المكاشفة وتصفية الوقت من مراءاة الخلق وتجريد رؤية الفضل. أما حفظ الحرمة عند المكاشفة فهو ضبط النفس بالذل والانكسار عن البسط والإدلال الذي تقتضيه المكاشفة، فإن المكاشفة توجب بسطا ويخاف منه شطح إن لم يصحبه خشوع يحفظ الحرمة. وأما تصفية الوقت من مراءاة الخلق فلا يريد به أن يصفي وقته عن الرياء، فإن أصحاب هذه الدرجة أجل قدرا وأعلى من ذلك، وإنما المراد أن يخفي أحواله عن الخلق جهده كخشوعه وذله وانكساره لئلا يراها الناس فيعجبه اطلاعهم عليها ورؤيتهم لها، فيفسد عليه قلبه ووقته وحاله مع الله تعالى. وكم قد اقتطع في هذه المفازة من سالك، والمعصوم من عصمه الله، فلا شيء أنفع للصادق من التحقق بالمسكنة والفاقة والذل، وأنه لا شيء، وأنه ممن لم يصح له بعد الإسلام حتى يدعي الشرف. ولقد شاهدت من شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه من ذلك أمرا لم أشاهده من غيره، وكان يقول كثيرا: ما لي شيء، ولا مني شيء، ولا في شيء. وكان كثيرا ما يتمثل بهذا البيت: أنا المكدي وابن المكدي، وهكذا كان أبي وجدي. وكان إذا أثني عليه في وجهه يقول: والله إني إلى الآن أجدد إسلامي كل وقت، وما أسلمت بعد إسلاما جيدا. وبعث إلي في آخر عمره قاعدة في التفسير بخطه، وعلى ظهرها أبيات بخطه من نظمه: أنا الفقير إلى رب البريات، أنا المسيكين في مجموع حالاتي، أنا الظلوم لنفسي وهي ظالمتي، والخير إن جاءنا من عنده ياتي، لا أستطيع لنفسي جلب منفعة، ولا عن النفس لي دفع المضرات، وليس لي دونه مولى يدبرني، ولا شفيع إلى رب السماوات، إلا بإذن من الرحمن خالقنا إلى الشفيع كما قد جاء بآياتي، ولست أملك شيئا دونه أبدا، ولا شريك أنا في بعض ذراتي، ولا ظهير له كي يستعين به كما يكون لأرباب الولايات، والفقر لي وصف ذات لازم أبدا كما الغنى أبدا وصف له ذاتي. وهذه الحال حال الخلق أجمعهم، وكلهم عنده عبد له آتي، فمن بغى مطلبا من غير خالقه فهو الجهول الظلوم المشرك العاتي. والحمد لله ملء الكون أجمعه، ما كان منه وما من بعده ياتي. وأما تجريد رؤية الفضل فهو ألا يرى الفضل والإحسان إلا من الله، فهو المان به بلا سبب منك، ولا شفيع لك تقدم إليه بالشفاعة، ولا وسيلة سبقت منك توسلت بها إلى إحسانه. فإن قيل: ما تقولون في صلاة من عدم الخشوع، هل يعتد له بها أم لا؟ قيل: أما الاعتداد بها في الثواب فلا يعتد له منها إلا بما عقل فيه وخشع فيه لربه، وأما الاعتداد بها في أحكام الدنيا وسقوط القضاء فإن غلب عليها الخشوع وتعقلها اعتد بها إجماعا، وإن غلب عليه عدم الخشوع فيها وعدم تعقلها فقد اختلف الفقهاء في وجوب إعادتها فأوجبها قوم. قالوا: لأن الخشوع والعقل روح الصلاة ومقصودها ولبها، فكيف يرتد بصلاة فقدت روحها ولبها وبقيت صورتها وظاهرها؟ قالوا: ولو ترك العبد واجبا من واجباتها عمدا لأبطلها تركه، وغايته أن يكون بعضا من أبعاضها بمنزلة فوات عضو من أعضاء العبد المعتق في الكفارة، فكيف إذا عدمت روحها ولبها ومقصودها وصارت بمنزلة العبد الميت؟ فإذا لم يعتد بالعبد المقطوع اليد يعتقه تقربا إلى الله تعالى في كفارة واجبة، فكيف يعتد بالعبد الميت؟ ولهذا قال بعض السلف: الصلاة كجارية تهدى إلى ملك من الملوك، فما الظن بمن يهدي إليه جارية شلاء أو عوراء أو عمياء أو مقطوعة اليد والرجل أو مريضة أو زمنة أو قبيحة حتى يهدي جارية ميتة بلا روح؟ فهكذا الصلاة التي يهديها العبد ويتقرب بها إلى ربه تعالى، والله طيب لا يقبل إلا طيبا، وليس من العمل الطيب صلاة لا روح فيها، كما أنه ليس من العتق الطيب عتق عبد لا روح فيه. قالوا: وتعطيل القلب عن عبودية الحضور والخشوع تعطيل لملك الأعضاء عن عبوديته وعزل له عنها، فماذا تغني طاعة الرعية وعبوديتها وقد عزل ملكها وتعطل؟ قالوا: والأعضاء تابعة للقلب، تصلح بصلاحه وتفسد بفساده، فإذا لم يكن قائما بعبوديته فالأعضاء أولى ألا يعتد بعبوديتها، وإذا فسدت عبوديته بالغفلة والوساوس فأنى تصح عبودية رعيته وجنده ومادتهم منه، وعن أمره يصدرون وبه يأتمرون. فبالجملة مصلحة الإخلاص والحضور وجمعية القلب على الله في الصلاة أرجح في نظر الشارع من مصلحة سائر واجباتها، فكيف يظن به أنه يبطلها بترك تكبيرة واحدة أو اعتدال في ركن أو ترك حرف أو شدة من القراءة الواجبة أو ترك تسبيحة أو قول سمع الله لمن حمده أو قول ربنا ولك الحمد أو ذكر رسوله بالصلاة عليه، ثم يصححها مع فوات لبها ومقصودها الأعظم وروحها وسرها؟ هذا ما احتجت به هذه الطائفة، وهي حجج كما تراها قوة وظهورا. قال أصحاب القول الآخر: شرائع الإسلام على الأفعال الظاهرة، وأما حقائق الإيمان الباطنة فتلك عليها شرائع الثواب والعقاب، فلله حكمان: حكم في الدنيا على الشرائع الظاهرة وأعمال الجوارح، وحكم في الآخرة على الحقائق والبواطن. نعم، لا يحصل مقصود هذه الصلاة من ثواب الله عاجلا ولا آجلا، فإن للصلاة مزيدا عاجلا في القلب من قوة إيمانه واستنارته وانشراحه وانفساحه ووجد حلاوة العبادة والفرح والسرور واللذة التي تحصل لمن اجتمع قلبه وهمه على الله وحضر قلبه بين يديه، كما يحصل لمن قربه السلطان منه وخصه بمناجاته والإقبال عليه والله أعلى وأجل، وكذلك ما يحصل لهذا من الدرجات العلى في الآخرة ومرافقة المقربين، كل هذا يفوته بفوات الحضور والخشوع في الصلاة. وإن الرجلين لا يكون مقامهما في الصف واحدا وبين صلاتيهما كما بين السماء والأرض، وليس كلامنا في هذا كل، فإن أردتم وجوب الإعادة لتحصل هذه الثمرات والفوائد فذاك إليه، إن شاء أن يحصلها وإن شاء أن يفوتها على نفسه، وإن أردتم بوجوب الإعادة أن نلزمه بإعادة الصلاة التي فقدت الخشوع ونعاقبه على تركها ونرتب عليه أحكام تارك الصلاة فلا، وهذا القول الثاني أرجح القولين.